بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة منير الليلة الخامسة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إن أبرز صفة تعامل الله بها مع خلقه هي صفة الرحمة، فوجود الخلق رحمة ورزقهم رحمة وبقاؤهم رحمة، وجميع النعم التي أسبغها الله عليهم رحمة. فالله تبارك وتعالى تعامل مع خلقه بصفة الرحمة، ولأجل ذلك ذكر جملة من المفسرين أن وجه الله هو الرحمة. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما هو وجه الله؟ هل لله وجه؟ وجه الله هو الصفة التي تعامل الله بها مع خلقه، وهذه الصفة التي تعامل الله بها مع خلقه هي صفة الرحمة. فوجه الله هو رحمته بعباده ورحمته بمخلوقاته. وهذه الرحمة التي هي وجه الله نوعها القرآن الكريم إلى قسمين: رحمة رحمانية ورحمة رحيمية. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هناك رحمة رحمانية وهناك رحمة رحيمية. الرحمة الرحمانية هي الرحمة العامة لجميع الموجودات، ما من موجود برأه الله وخلقه الله إلا وأسبغ عليه قسطا من الرحمة ونصيبا من الرحمة. قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل مخلوق أعطي وجود وأعطي هداية، يعني أعطي رحمة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هي الرحمة الرحمانية. ما هي الرحمة الرحيمية؟ الرحمة الرحيمية هي الرحمة الخاصة، ليست رحمة عامة لكل الموجودات، ولكن رحمة خاصة. ما هي هذه الرحمة الخاصة التي وهبها الله للمؤمنين أو وهبها الله للداعين؟ قال تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما هي هذه الرحمة الخاصة التي وهبها الله للعقلاء من هذه الموجودات كلها؟ الرحمة الخاصة هي محمد. الله تبارك وتعالى خلق إنسانا وهو محمد بن عبد الله، وأودع فيه أعظم رحمة، وأودع في قلبه أكبر طاقة من الرحمة والصبر والإرادة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله قطعة من الرحمة، قطعة من الحنان، قطعة من العطف. لذلك ذكره الله تعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي هو الرحمة، هو الرحمة الرحيمية. من هنا نطرح هذا التساؤل لنجيب عنه في هذه الليلة. نحن سنتكلم عن نقطة محددة في هذه الليلة: هل أن الفتوحات الإسلامية التي جرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هل كانت تنسجم مع الرحمة؟ هل كانت تنسجم مع مبدأ الرحمة؟ هل كانت تنسجم مع ما وصف الله به رسوله حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فهل الرحمة للعالمين تقتضي الغزو واحتلال الأراضي وقتل الرجال وسبي النساء، أم أن الفتوحات التي جرت لا تنسجم مع مبدأ الرحمة وخلق الرحمة؟ إذن حديثنا عن نقطة محددة، وهي الفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد رحيل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أنتوا الآن سووا قيام مرة ثانية حتى الإخوة لا يظلوا واقفين، كم واحد يقدر يدخل. رحم الله من ذكر القائمة فقام. تقدموا، بس توقف، تقدم شوية شوية، كل واحد خطوة، كل واحد خطوة، كل واحد يتقدم خطوة شوية حتى يصير مجال. تفضل، تفضلوا بعض الأخوة انزلوا للداخل. هذا هناك ومجال هنا. حديثنا حول الفتوحات الإسلامية بعد رحيل النبي المصطفى. في زمان النبي المصطفى كل حروب النبي كانت دفاعية. معركة بدر كيف حصلت؟ النبي صلى الله عليه وآله رأى قريشاً قد استولت على أموال المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة. استولت قريش على أموالهم وأملاكهم وبيوتهم، فأراد النبي أن يقتص لهم ما سلب منهم، فأمر المسلمين بأن يعترضوا قافلة أبي سفيان الخارج من مكة إلى الشام، أن يعترضوا القافلة ليأخذوا منها عوض ما سلبته قريش من أموال المسلمين المهاجرين. من هنا قام المشركون بردة فعل وهجموا على المسلمين في بدر، فكانت المعركة الأولى معركة بدر، فهي معركة دفاعية، وعقبوها بمعركة أحد هم المشركون، فكان دور الرسول دورا دفاعيا في معركة أحد. وهكذا حروب الرسول كانت دفاعية. نتكلم عن الحروب التي بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله. هنا محاور ثلاثة أتعرض لها حول الفتوحات الإسلامية. المحور الأول في تعريف العولمة، حتى أربط لك العولمة بالفتوحات الإسلامية. العولمة مصطلح بشر به المفكرون الغربيون. ما هو المقصود بمصطلح العولمة الذي بشر به بعض المفكرين الغربيين؟ هنا اتجاهان في تحديد مصطلح العولمة، التفت لي جيدا. الاتجاه الأول، مارتن ألبيرو هو الذي تحدث عن مصطلح العولمة، قال العولمة هي مجموعة عمليات تجعل العالم كله قرية واحدة. كيف نجعل العالم كل قرية واحدة؟ نحتاج إلى ثلاثة عناصر: عولمة اقتصادية، وعولمة ثقافية، وعولمة قانونية. العولمة الاقتصادية ماذا تعني؟ تعني أن من حق كل شخص يملك رأس مال، من حقه أن ينتج أي إنتاج، ومن حقه أن يوزع إنتاجه في أي بقعة من بقاع العالم، ومن حقه أن يستهلك أي منتج تخرجه الشركات وتبدعه الشركات. إذن لكل فرد الحرية في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وهذا يعني أن العالم يتحول إلى سوق واحدة، وهذا ما يعبر عنه بالعولمة الاقتصادية. العنصر الثاني، العولمة الثقافية. من حق كل أحد أن يتبنى أي فكرة، ومن حق كل أحد أن يروج لفكرته، وليس من حق أحد أن يمنعه عن ترويج فكرته. أي إنسان يريد يروح الشرق الأوسط، يريد يروح الشرق الأدنى، يريد يروح إفريقيا، في أي مكان يريد أن يقترح فكرة يروج لها يدافع عنها، له الحرية في ذلك. ليس من حق أحد منعه عن ترويج أفكاره. إذن نتيجة ذلك سوف يتحول العالم إلى عالم ثقافي واحد، هذه العولمة الثقافية. العنصر الثالث العولمة القانونية، لابد أن يكون لدول العالم كلها قانون واحد يحكمها، وهذا القانون الواحد مدعم بنظام جزائي، من تخلف عن القانون وتمرد عليه يعاقب، ولأجل ضمان تنفيذ القانون لابد من قوة عسكرية مشتركة بين دول العالم تسهم في تطبيق القانون وفي المعاقبة على من يتمرد على القانون، هذه عولمة قانونية. إذا تمت العناصر الثلاثة، العولمة الاقتصادية والعولمة الثقافية والعولمة القانونية، تحول العالم إلى قرية واحدة. هذا هو معنى مصطلح العولمة، وهذا ما تبشر به بعض المفكرين الغربيين. زين، في مقابل هذا الكلام شنو؟ في مقابل هذا الكلام يوجد اتجاه آخر. فوكوياما، تعرفون صاحب كتاب نهاية التاريخ الذي نادى بصراع الحضارات، هذا هو أمريكي لكن أصله ياباني. هذا ماذا نادى؟ قال أنا لا أنادي بتحويل العالم إلى قرية واحدة كما عليه الاتجاه الأول، لا، أنا أدعو إلى غربنة العالم وأمركة العالم، يعني أنا أدعو إلى هيمنة الحضارة الغربية فقط وفقط، ما يسمح لأي حضارة أخرى سيطر على العالم، نحن ندعو إلى أمركة العالم، يعني غلبة الحضارة الأمريكية، ندعو إلى غربنة العالم، يعني إلى هيمنة الحضارة الغربية على العالم كله. هذا اللي طرحه فوكوياما. ليش طرحه؟ لمبررين. المبرر الأول أن المبادئ التي تحملها الحضارة الغربية هي أفضل مبادئ على الأرض كلها، ومن أجل ذلك يجب أن تكون الغلبة للحضارة الغربية. ما هي المبادئ؟ الرأسمالية والعلمانية والليبرالية، ثلاثة مبادئ. الرأسمالية في مجال الاقتصاد، بما أن الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد على فتح باب الملكية الفردية على مصراعيها قد أثبت نجاحه وقد أثبت أرباحا هائلة للمجتمع البشري، إذن الاقتصاد الرأسمالي مبدأ لا يرفع اليد عنه، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني العلمانية، الغرب نجح في فصل الدين عن الدولة، الغرب نجح في إبعاد الكنيسة عن السلطة، الكنيسة لله والسلطة للمجتمع، زين، الدين لله والحكم والسلطة لصندوق الاقتراع والانتخاب، هذا معنى العلمانية. العلمانية فصل الدين عن الدولة، الدين لله والدولة للمجتمع عبر صناديق الاقتراع. بما أن هذا المبدأ نجح في الحضارة الغربية وأثبت جدارته، إذن هو مبدأ يجب طغيانه على العالم كله. زين، المبدأ الثالث الليبرالية. الليبرالية في حريات الأفراد، لكل فرد الحرية أن يقول ما يشاء، أن يفكر ما يشاء، أن يفعل ما يشاء، المهم أن لا يعارض حرية الآخرين، هذا معنى الليبرالية. الليبرالية تعني الحرية، لكل فرد حرية في فكره، في طقوسه، في كلامه، في سلوكه، ما لم يعارض حرية الآخرين. زين، إذن الحضارة الغربية تتمتع بثلاثة مبادئ: رأسمالية في الاقتصاد، علمانية في الحكم، ليبرالية في حريات الأفراد. بما أن هذه المبادئ الثلاثة أثبتت نجاحها، إذن الحضارة الغربية هي أرقى حضارة وأفضل حضارة، فهي الحقيقة بأن تكون هي المهيمنة على العالم كله. وهذا هو معنى العولمة، الدعوة إلى أمركة العالم وغربنة العالم. زين، هذا المبرر الأول. المبرر الثاني اللي يطرحه فوكوياما يقول لك غلبت حضارة على حضارة. شلون حضارة تغلب على حضارة؟ غلبت حضارة على أخرى تحتاج إلى ثلاث قوى: قوة عسكرية، وقوة ثقافية، وقوة اقتصادية. من يملك القوى الثلاث؟ هو الحضارة الغربية طبعا. الذي يمتلك القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية هو الحضارة الغربية. إذن هي الحضارة الحقيقة بالهيمنة على العالم كله. فهذا هو معنى العولمة الذي دعا إليه فوكوياما. زين، هذا المحور الأول من حديثنا، بيان معنى العولمة، وأن بعض المفكرين الغربيين دعا إلى العولمة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني يا إخوان، ما هي النظرية التي تطرحها الحضارة الإسلامية؟ هل الحضارة الإسلامية تدعو إلى العولمة بالمعنى الأول، أو العولمة بالمعنى الثاني، أم أنها تدعو إلى فكرة أخرى؟ ما هي الفكرة التي تدعو إليها الحضارة الإسلامية؟ الفكرة التي تدعو إليها الحضارة الإسلامية حوار الحضارات وليس صراع الحضارات، حوار الحضارات وليس هيمنة حضارة على أخرى، وليس أمركة العالم ولا غربنة العالم. ما يدعو إليه الإسلام هو حوار الحضارات. ليش؟ لدليل عقلي ودليل نقلي. تفت إلي جيدا. الدليل العقلي: عندما ندعو إلى أمركة العالم، خلي العالم كله يصير حضارة أمريكية أو حضارة أوروبية، أو يجب أن يتوحد العالم كله في حضارة واحدة اقتصادية، ثقافية، قانونية، هذا إلغاء للإبداع، إلغاء لإنسانية شنو؟ الإنسان. إنسانية الإنسان تساوي الإبداع. الإنسان ليش يتميز على المخلوقات الأخرى؟ ما هي ميزة الإنسان على الجن، على الملك، على الحيوان؟ ميزة الإنسان أنه يمتلك القدرة على الإبداع والابتكار. ميزة الإنسان أن لديه قدرة إبداعية. فبما أن الإنسان يمتلك القدرة الإبداعية، إذن الإنسان الشرقي يستوحي من بيئته الشرقية فنون إبداعية خاصة، والإنسان الإفريقي يستوحي من بيئته فنونا إبداعية خاصة، والإنسان الهندي والإنسان الفارسي والإنسان المصري والإنسان الأوروبي، كل إنسان قادر على أن يصنع من بيئته التي عاشها وألفها فنونا إبداعية خاصة. فإذا قلنا يجب أن تكون الحضارة واحدة، ويجب أن يتوحد العالم تحت حضارة واحدة. أو دعونا إلى أمركة العالم، فمعنى ذلك إلغاء الإبداع لدى الإنسان، فمعنى ذلك إلغاء الطاقات والقدرات البشرية في كل بيئة بحسبها، وإلغاء الإبداع وإلغاء الطاقات البشرية ظلم، والظلم قبيح. إذن العقل يرفض هذا المنطق، منطق هيمنة الحضارة الواحدة على كل الحضارات، هذا يرفضه العقل والمنطق، لأنه يتضمن ظلما وقتلا وخنقا للقدرات الإبداعية لبني البشر. إذن الذي ندعو إليه هو شنو؟ حوار الحضارات، أن تجتمع القدرات الإبداعية من كل مجتمع بحسبه، وتتلاقح هذه الطاقات وتتلاقح هذه القدرات لتنتج لنا فنونا عديدة وحضارات شامخة متعاونة متلاقية. هذا الدليل العقلي، وعدنا دليل نقلي. نرجع إلى دستورنا القرآن الكريم، ماذا يقول القرآن الكريم؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إحنا جعلناكم شعوب، ليش تريد تصيروا شعبا واحد؟ إحنا خليناكم شعوب، نحن جعلناكم شعوب، يعني خلقناكم في بيئات مختلفة، لكل بيئة إبداع خاص، لكل بيئة لون خاص، لكل بيئة عقل خاص. جعلناكم شعوبا وقبائل، لا لتتحاربوا ولا لتتنازعوا، بل تعارفوا. التعارف يعني حوار الحضارات، التعارف يعني تلاقح الطاقات والقدرات. كل بيئة تقدم إبداعاتها وطاقاتها للبيئة الأخرى، فيحصل من ذلك تلاقح في الطاقات والقدرات. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال في آية أخرى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن ما يدعو إليه الإسلام هو حوار الحضارات، وليس صراع الحضارات، وليس العولمة بمعنى هيمنة حضارة على حضارة أخرى. زين، نجي إلى المحور الأخير من حديثنا. بارحة طولنا، قال الجماعة طولت، أذيتنا إن الليلة شوي شوي، الليلة إن شاء الله نخفف من الموضوع. المحور الأخير هو الحديث عن الفتوحات الإسلامية. من نجي نفتح هذا الملف، ملف الفتوحات الإسلامية، يأتيك كلام المستشرقين وبعض المفكرين الغربيين، يقول لك الفتوحات الإسلامية كلها ظلم وسرقة وابتزاز وإبادة للحضارات الأخرى. لكن هو نفسه هذا اللي ينتقد الفتوحات الإسلامية من جهة أخرى ماذا يقول؟ وينادي بأمركة العالم، ينادي بغربنة العالم. طيب ما هو الفرق بين الفكرتين؟ إذا كانت الفتوحات الإسلامية ظلما وإبادة للحضارات الأخرى، إذن الدعوة لأمركة العالم وغربنة العالم أيضا شنو؟ ظلم وإبادة للحضارات الأخرى. لا فرق بين الفكرتين أبدا. لا يصح أن تنتقد الفتوحات الإسلامية ومن جهة أخرى تدعو إلى العولمة وتدعو إلى أمركة العالم أو غربنة العالم. كلا الفكرتين من واد واحد، كلا الفكرتين يرجعان إلى أصل واحد، إذن لا يصح باء تجر وباء لا تجر. زين، إحنا شنو رأينا في الفتوحات الإسلامية؟ قلنا الفتوحات يعني التي حصلت بعد رحيل المصطفى محمد. إحنا شنو رأينا في هذه الفتوحات؟ طبعا هنا أيضا يوجد شنو اتجاهان، اتجاه المؤيد للفتوحات والاتجاه المعترض على الفتوحات. نجي إلى الاتجاه المؤيد. طبعا أنا ما أتحدث عن أقلام أخرى، لا، أقلام من داخل المذهب الشيعي توجد أقلام تؤيد شنو الفتوحات الإسلامية، توجد أقلام تعارض الفتوحات الإسلامية. أنا أتكلم عن اتجاهين في الجسم الشيعي، في الميدان الشيعي. زين، الاتجاه الأول يقول أنا مع الفتوحات الإسلامية، كانت الفتوحات حضارة وعظمة وشموخ للدولة الإسلامية. ليش؟ يقول الأئمة من أهل البيت أيدوا هذه الفتوحات ودعموها وأمضوها. شنو الدليل على ذلك؟ قل أنا عندي دليلين على أن الأئمة دعموا هذه الفتوحات. الدليل الأول أن الأئمة كانوا يدعون للمحاربين. أنت الآن افتح الصحيفة السجادية، صحيفة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تجد من أدعية الصحيفة السجادية الدعاء لمن؟ لأهل الثغور. الإمام زين العابدين يدعو في محرابه لأهل الثغور المقاتلين. إذن الأئمة يدعمون القتال، والدليل على ذلك دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأئمة امتلكوا جواري، كانت عندهم جواري. الإمام الصادق عند جارية، الإمام الكاظم عند جارية، بل الأئمة تزوجوا جواري. زين، هذه الجارية يعني شنو؟ الجارية يعني المرأة الرقيق، المرأة المسترقة. هذه المرأة الرقيق من أين جاءت؟ من الحروب. الحروب بين المسلمين وبين غيرهم هي التي أفرزت سبايا من النساء، وجيء بالنساء السبايا إلى البلاد الإسلامية، وتحولنا السبايا إلى شنو؟ رقيق، إلى جواري تباع وتشترى. والأئمة من الناس اللي اشتروها هذه الجواري وتزوجوها. إذن عندما يشتري الإمام الجارية معنى أنه يمضي شنو؟ يمضي القتال، لأن هذه الجارية جاءت من القتال. لو كان الإمام معترضا على القتال لما اشترى الجواري. شراء الإمام للجواري إمضاء منه للحروب التي جرت بين المسلمين وغيرهم. إذن بالنتيجة هذه الفتوحات حظيت برضا الأئمة وإمضائهم ودعمهم. التفت إلي جيدا، هذا الاتجاه الأول المؤيد للفتوحات الإسلامية. نجي إلى الاتجاه الثاني الرافض للفتوحات الإسلامية. الاتجاه الثاني الرافض للفتوحات الإسلامية ينطلق من آيتين قرآنيتين، قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني الإسلام أدلة واضحة ما تحتاج تفرضها على الناس. قد تبين الرشد من الغي، يعني الأدلة واضحة والبراهين واضحة، ليش تفرض الدين على الناس؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. زين، والآية الأخرى ادعوا إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زين، حتى أثبت لك أنا أن الفتوحات الإسلامية خصوصا في عهد الأمويين والعباسيين لم تخضع لرضا الأئمة ولا لإمضائهم، وكانت ظلما واحتلالا. زين، أتعرض لأمرين، التفت لي جيدا. الأمر الأول أن دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور ما إلى ربط بالفتوحات. أهل الثغور من هم؟ أهل الثغور يعني المدافعون عن حريم المجتمع الإسلامي. هذولا ما كانوا يقاتلوا، هذولا كانوا شنو؟ مرابطين للدفاع عن الكيان الإسلامي. ففرق بين القتال وبين شنو؟ وبين الدفاع عن حريم الكيان الإسلامي. كان الكيان الإسلامي محاطا بجنود مجهولين، وظيفتهم المرابطة والدفاع عن هذا الكيان. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المسلمون مأمورون بالصبر والمصابرة، المصابرة يعني كل واحد يوصي الثاني بالصبر، والمرابطة، المرابطة يعني الحراسة، أن تحرس كيانك، أن تحرس زين مجتمعك. صبروا وصابروا ورابطوا. بل ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اصبروا وصابروا ورابطوا على ولاية أمير المؤمنين. إذن أهل الثغور هم المرابطون المدافعون عن كيان الإسلام، وليس أهل الثغور هم المهاجمين والمحتلين لدول أخرى باسم الفتوحات الإسلامية. فلا يصح الخلط بين الأمرين، بين دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور وبين إمضاء الفتوحات الإسلامية. زين، وأما شراء الأئمة لبعض الجواري، الجارية ما ينحصر سببها في الحرب، يعني كون الرجل عبدا أو كون المرأة أمة لا ينحصر سببه في القتال والحرب، له أسباب شرعية أخرى. لأجل ذلك مجرد أن الإمام، ما أريد أتعرض لهذا البحث لأنه بحث فقهي، مجرد أن الإمام يشتري جارية أو يشتري عبد، هذا لا يعني أن الإمام أمضى القتال، فهناك أسباب شرعية للشراء غير القتال، لذلك لا ملازمة بين الشراء وإمضاء القتال. نجي إلى الأمر الثاني وهو المهم. الآن يا أخي أقرأ لك روايات أهل البيت وتستشف منها أن القتال لا يجوز إلا بإشراف من الإمام المعصوم. ما لم يكن بإشراف من الإمام المعصوم فالقتال غير شرعي والفتوحات غير شرعية. والإمام طبعا لا يشرف على قتال إلا إذا كان قتالا دفاعيا، كما كان الرسول المصطفى محمد. إذن من نجي الآن إلى الروايات نستشف منها أن لا قتال إلا بإذن الإمام، ولا فتوحات شرعية إلا بإمضاء الإمام، والإمام متى يمضي القتال؟ إذا توفرت فيه الشروط بحيث أصبح قتالا دفاعيا لا هجوميا. أقرأ لك الروايات، هذه الروايات من كتاب وسائل الشيعة، الجزء التاسع من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي. هذه الروايات على أربع طوائف، يعني أربعة أصناف. الطائفة الأولى: ما دل على اشتراط القتال بإذن الإمام. لاحظ هذه الرواية، الحديث الثالث من الباب الأول من أبواب الأنفال عن معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: السرية يبعثها الإمام، السرية يعني شنو؟ جزء من الجيش، فيصيبون غنائم، ناخذ من هذه الغنائم. شوف الإمام شلون قال: إن قاتلوا عليها، قال عليه السلام: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، فبدي يكون الأمير تحت شنو؟ إمرة الإمام، والإمام ينصرف إلى الإمام الحق وهو الإمام المعصوم. إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها بأمره كان ما غنموه للإمام، يعني هذه الغنيمة لا يجوز لهم التصرف فيها، بل يرجعون أمرها لمن؟ للإمام، لأنها غنيمة غير شرعية. زين، لاحظ أيضا حديث 16 من نفس هذا الباب عن العباس الوراق عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا غزا قوم، غزا، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، ليس لهم الحق أن يتصرفوا فيها، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه الطائفة الأولى. زين، نجي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية عندما تتأمل فيها تجد أن الشيعة في أزمنة الأئمة كانوا عارفين القضية، عارفين أن القتال غير شرعي، ولذلك كانوا يستأذنون الأئمة في أي شيء يترتب على القتال. لاحظوا هذه الروايات الشريفة. زين، معتبرة الحلبي حديث 8 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في الرجل من أصحابنا، من أصحابنا يعني شنو؟ من الإمامية، يكون في إيوانهم، إيوانهم إيوان بني أمية، يقول له واحد من الإمامية لكن يشتغل في الديوان، ديوان معاوية أو ديوان عبد الملك بن مروان، عن الرجل يكون من أصحابنا، يكون في إيوانهم ويكون معهم فيصيبون غنائم، يعني يطلعوا حروب حصلوا غنائم يطوا شوية من هالغنائم هو وياهم، ماذا يصنع؟ قال: يؤدي خمسنا، أول يطلع الخمس، يعني لا يحل له أن يتصرف فيما وصل إليه من الغنائم حتى شنو؟ حتى يخرج الخمس. معنى أن الشيعة كانوا يراجعوا الأئمة في تصرفاتهم، كانوا يعرفون أن قتال الأمويين والعباسيين ليس شنو؟ ليس شرعيا، لذلك كانوا يراجعون الأئمة في مثل هذه التصرفات. زين، الطائفة الثالثة، هذه أعظم طائفة إذا تتأملها، هذه الطائفة أعظم من تلك. شوف لاحظ. زين، الشيعة في زمان بني أمية وبني العباس ابتلوا بالحكومات آنذاك، شلون يتصرفوا؟ يشتغلوا عند الحكومات شغل حرام، ما يشتغلوا عند الحكومات من أين يأكلون؟ من أين يحصلون على رقمة الرزق؟ وقد حاصر بنو أمية وبنو العباس الشيعة في أرزاقهم، ماذا يصنعون؟ فبعضهم كان يشتغل عند الحكومات آنذاك، والنتيجة يأتي إلى الإمام يقول له: بعد أنت طهرني، أنا اشتغلت الآن، اشتغلت عندهم وحصلت على أرباح، طهرني منها، خلصني منها. أقرأ لك بعض الروايات التي تفهم منها أن الشيعة كانوا يعرفون أن العمل لدى الحكومات الأموية والعباسية كان عملا محرما، لأن هذه الحكومات بنيت على باطل وما بني على الباطل فهو باطل. شوف أقرأ لك هذه الروايات. مثلا حديث علباء الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر. من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر عليه السلام. فقلت له: إني وليت البحرين، صرت والي على البحرين، بلد البحرين، زين، فأصبت بها مالا كثيرا، حصلت أموال، لأن والي أنا، والوالي أكيد يحصل شنو؟ أموال طائلة، فأصبت بها مالا كثيرا، واشتريت متاعا، واشتريت رقيقا، واشتريت أمهات أولاد، وولد لي أولادي من الجواري، والجواري من الولاية، والولاية من حكومة ظالمة، طلعت المسألة، أولادي من امرأة، وهذه المرأة اشتريتها، واشتريتها بأموال مغصوبة من حكومة ظالمة، شلون أتخلص من الموضوع؟ وهذا خمس المال، جبت لك الخمس الأرباح وكلها كلها كلها، الآن طلعت خمس، جبت الخمس إليك. شوف لفظ الإمام، قال: أما إنه كله لنا، مو بس الخمس، جاي متفضل علينا أنت، جايب لنا الخمس، شنو كل الأموال هذه؟ ليست لك، هذه للإمام، مو للإمام يعني ملك شخصي للإمام، يعني الولي عليها هو الإمام، للإمام يعني الولاية عليها للإمام وليست لك، هذه أموال مغصوبة، شنو قاعد تتبختر جايب الخمس؟ أما إنه كله لنا. اتبع، قبلت منك هذا، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت، لأنه رجل تاب، الإمام قال له حللت لك، وأعظم من ذلك قال: وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة. بعد يصير أعظم من هذا، زين. رواية أخرى شبيهة بهذه الرواية عن أبي سيار مسمع ابن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني وليت الغوص، الغوص صار بيدي في زمن بني أمية، ولاية الغوص بيدي، زين، فأصبت 400,000 درهم من الغوص، وقد جئت بخمسها، كم خمسها؟ 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، قلت ما يداعي، ما في داعي أحبسها عنك، جبتها لك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله لك في أموالنا. ايش قال للإمام؟ فقال عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. فكر أنت، بس الخمس لنا يا أبا سيار؟ الأرض كلها لنا، شو أنت مفكر بس الخمس؟ الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، مو بس الخمس. ايش مقصود الإمام الأرض كلها لنا؟ يسموها الأنفال، يعني كل الثروات والمعادن هي ملك للدولة، والدولة من يرأسها؟ الإمام المعصوم. إذن كل هذه ترجع لمن؟ للإمام المعصوم. زين. قلت له: إذا أنا جايب لك الخمس وما تريد المال كله؟ قال: بلي. قال: أنا أحمل إليك المال كله، يلا أخذ. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك المال، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. زين، نجي إلى الطائفة الرابعة والأخيرة، الطائفة الرابعة والأخيرة من الروايات التي تقرر أن الأرض ثرواتها معادنها ملك لمنصب الإمامة، يعني ملك للدولة التي يرأسها الإمام عليه السلام. لاحظ هذه الأحاديث الشريفة، مثلا هذه الرواية، رواية حفص البختري عن أبي عبد الله: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية. كل هذه أراضي استراتيجية، هذه الأراضي الاستراتيجية لمن؟ فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده، مو للإمام ملك شخصي، للإمام من بعده يضعه حيث يشاء، يعني هو الولي على التصرف فيه. زين، انتهينا من هذه الروايات، شنو الملخص؟ الملخص أن القتال غير مشروع بإذن الإمام، وأن الفتوحات التي جرت حيث لم تخضع لإشراف من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تكتسب شنو؟ الشرعية. ولأجل ذلك لا يمكن أن يدان بها الإسلام. يجي أي قلم يكتب الإسلام دين السيف، الإسلام دين الاحتلال، الإسلام دين الغزو، الإسلام دين الإرهاب. ليش؟ لأن هذا الدين الإسلامي قد احتل جزءا من أوروبا، جزءا من إفريقيا، جزءا من الهند، جزءا من الصين باسم الفتوحات. الجواب: إن هذه الفتوحات لم تخضع لإشراف الإمام المعصوم، فليست فتوحات شنو؟ شرعية، فلا يمكن أن يدان بها الإسلام. الأئمة تعاملوا بمنطق الرحمة، كما افتتحنا بالآية، نرجع للآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي كان رحمة للعالمين، ومقتضى الرحمة أن يدعوهم للإسلام بأسلوب الرحمة، وهكذا كان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الناس إلى سبيل الله وإلى سبيل الصلاح بأسلوب الرحمة لا بأسلوب القهر والغلبة. لاحظ الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين لم يبدأ أحدا بقتال، وإنما كان يتعامل بمبدأ الرحمة. الحسين بن علي لم يدخل الكوفة غازيا ولا مهاجما ولا محتلا، وإنما جاء إلى الكوفة بأسلوب الرحمة، بعث إليهم سفيره مسلم بن عقيل، قال: أما بعد، فإني بعثت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن وجدكم كما تزعمون أقبلت عليكم. زين، وذهب مسلم بن عقيل إلى الكوفة. رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوه، بايعه 18,000، لقد بايعوه وقد أوثقوه، وغدرتهم لم تزل فاضحة أسحبا يقاد بأسواقهم، أليس أميرهم البارحة مسلم بن عقيل هذا الغريب المظلوم؟ ورد في الحديث عن الإمام عليه السلام: مسلم بن عقيل تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون، لأنه قضى نحبه غريبا ظامئا عطشانا وحيدا، فعوضه الله عن ذلك بأن تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. أقبل إلى الكوفة، بايعه الناس ثم خذلوه لما رأوا عبيد الله بن زياد وبطشه، فخرج بأبي وأمي وحيدا في أزقة الكوفة غريبا يبحث عن مكان آمن، إلى أن وصل إلى باب بيت وقف عليه. هو بيت لامرأة يقال لها طوعة، امرأة من الأخيار. وقف عليها مسلم بن عقيل، طرق الباب، خرجت إليه المرأة: ماذا تريد؟ قال: أريد شربة من الماء، أنا غريب في بلدكم، عطشان في بلدكم، أريد شربة من الماء أبل بها كبدي. أخرجت إليه الماء، شرب منه قليلا ثم أعطاها إياه، وظل واقفا على الباب، وكان الوقت وقت غروب. قالت له: يا هذا، لم وقوفك على الباب؟ ألم تشرب الماء؟ اذهب إلى ما جئت منه. قال لها: يا أمة الله، أنا غريب ببلدكم، لا أهل لي ولا عشيرة ولا مأوى. الله أكبر على الغريب. ملا عطية الجمري صور لنا هذه الواقعة، ها مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان، راسه منكسة والدمع نثار، وطوعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان أنا بالله، وطلبي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار. قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح، القمر غرب والنجم دار. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، ما عندي أهل عندكم. ها قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. ما مصيبتها. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. عمي علي ومسلم أنا اللي تعرفونه، طبيت بلدتكم وأصبح مالي أنصار. قالت: مرحبا بك يا مسلم. أدخلته إلى دارها، أطعمته من طعامها، سقته من شرابها، بات ليلته قائما قاعدا، راكعا ساجدا، يتزود من العبادة. علم بذلك ولدها فأبلغ عبيد الله بن زياد، فما إن طلع الفجر إلا والحامي يتدور حول الدار. قام بأبي وأمي بعد أن صلى الفجر، ربط الحزام على بطنه وشهر سيفه وخرج يقاتل الأعداء. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو غرا. عظم الله أجوركم، صار يقاتلهم قتال المستميت، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة لكنهم حفروا له حفيرة وغدروا به وصاروا يلاحقونه حتى وقع بأبي وأمي في وسط الحفيرة. يا أبا عبد الله، يا أمير المؤمنين، يعز عليك حال هذا الغريب. فاجتمعوا عليه، هذا يضربه بسيفه، وهذا يطعنه برمحه، وهذا يشد عليه وهو يدافعهم عن نفسه. عظم الله أجوركم، ثم جعلوا الغل في يديه وسحبوه إلى عبيد الله بن زياد. طوعة طوعة، وين راحت هذه المرأة الطيبة تنظر إلى حالها؟ فلما رأت ذلك طوعا التفتت إليه وقالت: واخجلتاه أمام رسول الله، واخجلتاه أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة. قال: يا طوعا ليس عليك بأس، أريد أن أوصيك بوصية. ما هي الوصية يا مسلم؟ قال: يا طوعة، يأتيكم بعد مقتلي حبيبي الحسين نساء وأطفال من أرض كربلاء، ومن بينهم طفلة يتيمة. ومن بينهم طفلة يتيمة يقال لها حميدة، اسألي عنها. شو سوي إذا سألت عنها؟ فإذا رأيتيها فضميها نيابة عني وقبليها نيابة عني وقولي لها: إن أباك مسلمان مات غريبا وحيدا. فمسلما قالت لطوعة: يا عظمى خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احميك، لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك، جان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها: يا طوعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان بهالبلد طب ويتامى، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة. عظم الله أجوركم، سحبوه إلى ابن زياد، أدخلوه عليه فلم يسلم عليه بالإمارة. قالوا: لما لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال: والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال: سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة. عظم الله أجوركم، ثم قال: اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه يا شيعة الحسين. صعدوا به إلى أعلى القصر. قال: أيها السياف، انتظر قليلا أصلي لربي ركعتين. قال: صل ما بدا لك. فصلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة، نادى: السلام عليك يا أبا عبد الله. انت سلم على الحسين وياها، عظم للحسين الأجر هذه الليلة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي، فإذا وصلك كلامي فلا تقدم عليهم. فساق الهوى الكلام إلى الحسين بن علي. وصل للحسين الخبر، شلون يتصرف الحسين؟ قال: أخي زينب، أين حبيبتي حميدة؟ وين حميدة بنت مسلم؟ وينها؟ فجاءت بحميدة، أخذها الحسين وضعها في حجره، صار يمسح على رأسها ويضمها إلى صدره ويقبلها. قالت له: خالي خالي أبا عبد الله، قطعت قلبي تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، هل جرى على والدي سوء؟ ليش تمسح علي مثل اليتامى؟ خبرني ماذا جرى. فضمها إلى صدره ونادى: بني بني، لقد قتل أبوك. ومسلما ومصيبتا، صرخت الطفل وأبتا، صرخت النساء ومصيبتا: كأني بها تنادي أباها، يا والدي والله عظيمة عظيمة، يا 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 أنا أعيش من زغري يتيمة، يا والله أنا أعيش من زغري من زغريتي، أثار الأبو يا ناس خمايا، وظلل على أولاده وحريمة. مسح الحسين برأسها فاستعبرت. تفضل سيدنا، تفضل خدمتك.